وقلنا إن القصص القرآنية لم يجئ لقتل الوقت ولا للإعلام بالتاريخ، وإنما جاء تثبيتا لفؤاده صلى الله عليه وسلم ولأفئدة المؤمنين جميعا، وليعطينا في كل قصة لقطات إيمانية نستطيع أن نجعل منها أسسا سليمة لحركة حياتنا. وبعد ذلك حينما عرض الحق القصة والعلة في القصة قال مخاطبا لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. القسوة هي الغلظة والجفاف وعدم اللين والرقة. وكان المفروض بعد الآيات التي تقدمت والتي يبدأها الله دائما بوئل، كان المفروض بعد ذلك أن تلين قلوب بني إسرائيل وأن تتطامن لهذا الخالق الذي أنعم هذه النعم المتعددة، وأن تعرف بقوله كذلك يحيي الله الموتى أن المرجع إليه. فهم إن خلقوا وأنعم عليهم لم يسترد الله منهم الخلق ولم يسترد منهم النعمة، ولكن الخوف كل الخوف من عاقبة ما يقولون إليه في الآخرة. فإن تشككوا في الإحياء بعد الموت ليحاسبوا فقد ضرب الله لهم ذلك المثل فقلنا اضربوه ببعضها. وبعد ذلك يحكي الله عنهم: ثم قست قلوبهم. القلب هو موطن الرقة وموطن الرحمة وموطن العطف، وإذا ما علمنا أن القلب دائما يكثر ذكره في قضية الإيمان، فلأن القلب هو العضو العمدة الذي يحمل للجسم سائل الحياة وهو الدم، فكأن القلب حين يعمر باليقين ويعمر بالإيمان كل قطرة تمر فيه وتذهب إلى جارحة من الجوارح تكون فيها خميرة الإيمان شائعة في كل أبعاد الجسم حتى لا توجد حركة في الجسم إلا والإيمان فيها. ذلك هو المعنى في أن القلب هو دائما المحط الإيماني للعقائد، والقلب أيضا هو المحط الإيماني للحق سبحانه وتعالى في قوله رسول صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه وناقلا عن ربه: لم تسعني أرضي ولا سمائي وإنما وسعني قلب عبد المؤمن. حتى يشيع في القلب يشيع من القلب كل عوامل الإيمان في سائر الجوارح. ولذلك قلنا سابقا تقشعر جلودهم، يعني انتقلت من القلب إلى الإيه؟ إلى الجلود، وتفيض أعينهم ثم تتحرك جوارحهم في كل حركة لا بد أن تكون مطابقة لمنهج الله. فإذا كان القلب وهو منبع اليقين ومصب الإيمان والأصل الأصيل لسائر الحياة التي ينبعث في كل أطراف الجسم، بمعنى أنه لو جمد، ولذلك لم أرادوا أن يعرفوا الروح فلم يستطيعوا تعريف الروح لأن الله قد وضع حدا للعقل البشري أن يعرف ما هي الروح، ولكن يعرفونها بآثارها في الحي الذي يحيا بها. وقلنا إذا كانت الروح وهي فينا وبها نحيا وبها نتحرك وبها تدبر كل حركات الحياة وهي بين جنبينا ولا نعرفه، فكيف نتسامى الى ان ندرك من خلقها؟ مخلوق لا ندركه، فكيف نريد ان ندرك خالقه؟ اذن فكأنها جاية لهذه العلة. فقالوا ليقربوها بآثارها، هو النفس حتى يخلد والدم حتى يبرد، خلاص انتهت المثل. يبقى ما عرفوش الروح، عرفوها بايه؟ لما الروح تنزح ايه اللي يحصل؟ النفس يخلد. ولذلك اخر حاجة يستدلون بها على الحياة ان يوجد له ايه، ولذلك لما يتشككوا يجيبوا المرآة زي ما قلنا ويضعوها امام ايه، امام انف وفم وشوفهم، ان حصل فيها تكدير كده يقولك لسه فيه ايه، لسه فيه نفس. فاذا كانت القلوب وهي هذا المحط قد قست، يبقى لا طمع في ان تلين. ومن الذي حكم بقسوتها؟ الذي يعلم الاشياء على حقيقتها، يعني مش ليس بكلام خطابي، وانما هو تشخيص الهي في ان القلوب قد قست. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره، نعم، ثم قست قلوبكم ايه من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. الحجاره وهي الشيء القاسي الذي تدركه حواسنا، وشيء مألوف لهم جميعا. قال لهم قلوبكم المخصوصة انها تكون ايه، لينة ورقيقة زي الحجارة، بل هي اشد قسوة من الحجارة. كيف تكون اشد قسوة من الحجارة؟ لانها لا تنظر الى ليونتها البنية، ليونة بنية، انما احنا عايزينها لينة في المهمة. الجبل قسوته مطلوبة لمهمته، ولكن القلب مش مطلوب منه القسوة. يبقى القلوب بتعزكم اشد قسوة، تعبت القسوة، لان قسوة الجبال مطلوب لمهمتها، ولين القلوب مطلوب هنا لمهمتها. ما تاخدش حاجة وتقول زي حاجة مخلوقة، طب ما هي قسوة ليه؟ يقول لك لا، لان دي قسية لمهمتها. واحنا قلنا انه يجب حين تقدر امر شيء من الاشياء تنسبه الى مهمته، فلا تقل في حديدة الخطاط انها عوجاء، لان عوجها هو اللي يؤدي لها المهمة. طب ما دمنا نريدها خطاطة يبقى لازم تكون ايه، لازم تكون عوجة، يبقى هو عوجها استقامة لمهمتها، العوج بتاعها استقامة لإيه؟ لمهمتها. وحين تقسو قلوبكم فتخرج عن مهمتها المطلوبة تكون أقسى من الإيه؟ من الحجارة، لأن الحجارة قسوتها لمهمتها، وأنت قسوتك مناقضة لإيه؟ لمهمتها. وأراد أن يضرب لهم، قال لهم وقد ضرب موسى العصا، الحجر بالعصا، فانتظرت ودي حاجة شافوها ولا لا، واخرجتهم من مهلكة ام لا. اذا اراد ان يستدل من واقع القصة التي لا تنكر في انه ضرب موسى الحجر بعصا فانفجرت منه 12 ايه عين، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ليه؟ لان من الحجارة ما وإن من الحجارة لما تتبقى الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الله، يبقى إذا الحجارة تبقى أنتوا أقسى، لأن ما حصلش حاجة من دي منكم أنتم أبدا. يبقى إذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك النعم دي كلها، والتودد إليكم بالفضل وبالرحمة وبالتستر وبالتوبة وبالمغفرة، كل ذلك كان من المفروض أن تلين قلوبكم لذكر الله، ولكن مع ذلك قست قلوبكم. ثم ضرب لهم مثلا بما يتراءى لهم، وهو الحجارة في قسوتها، وبعد ذلك فصعد المسألة وقال لا، الحجارة قاسية لمهمتها، ولكن قلبكم قاتل لنقيض مهمته. وعلى كل فمن الحجارة ما يحدث منه كذا وثلاث أشياء تتفجر أنفاق يشقق فيخرج منه الايه الماء. ايه الفرق بين تفجر الانهار والتشقق عشان يخرج منه الايه الحجر يشق كده وبعدين يطلع منه الماء ونحن ناخده. فانت تذهب الى الماء من شق الحجر لكن يتفجر منها الانهار الماء يذهب اليك حيثما كنت. يبقى ده عطاء متعدي لك وانت في اي مكان وده عطاء انت تجيله وده عطاء انت تجيله وده حدثت لكم ولا ما حدثتش؟ حدثت وانتقل اثنة عشرة عينة. وان منها لما يهبط من خشية الله في مسألة حين دك الجبل ولا لا وخر موسى ايه صاعقة. اذا المسألة انا لا اقولها كلام خطابي ولكنه كلام يؤيده الايه الواقع. والواقع ليس في غيركم ولكن الواقع فيكم. وليس امرا طارئا في ظرف عادي ولكنه امر طارئ في ظرف استثنائي. هذا الظرف الاستثنائي كنت تموت لولا هذا. اذا فمن رحمة الله بكم انكم انتفعتم بايه بلين الحجارة وتفجر الماء منها وتشققها يخرج منها وهبطت من ايه من خشية الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بعد كل ذلك كل القصص ده كله ذكر تطمينا لقلبه صلى الله عليه وسلم حتى لا يفاجأ رسول الله بإعراض أهل الكتاب من اليهود عن رسالته. فقال أنا صنعت منه معهم كذا وكذا 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 فيجب عليك يا محمد أن تطرح قضية إيمانهم بك من بالك. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم بعد اللي حدث كله يوجد عندكم طمع في أن يؤمنوا لك يا محمد؟ هذا موقفهم مع ربك يا محمد. فإذا كان الله يطرح الموقف معه ألا يقبل محمد وهو عبد الله ورسوله ما يحدث منهم برضا؟ الذين كفروا بالقمة وعاندوا القمة في الإله أبعد ذلك يحزن رسول الله لأنهم كذبوه ولم يؤمنوا به؟ يبقى ترحى في نفسه. وذلك أعظم التعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله كان يحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى نفسه أن لا يكون مؤمنين لأنه عليه البلاغ فقط. ولكن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يؤمنه ليس معناه أنه لم يفهم مهمته. هو فهم مهمته وأنه مبلغ إن عليك إلا البلاغ. ولكنه حين يدرك حلاوة التكليف من ربه يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى غيره. يحب أن يعدي هذه الحلاوة إلى غيره فيطمئنه الله. ولذلك يقول له الله لا تتشكك أبدا حين يكذبونك في أنك صادق. إياك أن يكون تكذيبهم لك يجعل في بالك أو يمر ببالك أو بخاطرك أن هذه قضية محل قول فيه أنك صادق. أنت صادق وإن كانوا يكذبونك. من حملها الله عنه قد نعلم المتكلم الحق أنه لا يحزنك الذي يقولون إن كذبوا إن ساحر وإن شاعر. قد نعلم انه لا يحزنك الذي ايه يقولون. شوف بقى العظمة، شوف العظمة ومنزلة محمد عند ربه. فانهم لا يكذبونك، محدش منهم يقدر يكذبك، ولكن المسألة دي عندي أنا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما أنت فصادق، أوعى تبتعد نفسك أبدا. يبقى جابها عند مين؟ عنده هو. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك. لا يكذبونك، أنت مش ممكن أحد يقدر يكذبك. ولكن الظالمين بآيات الله، فباب الآيات أهي وعد المجحود أهي. يبقى اذا انت ما تطمعش بقى. ما هو الطمع اولا؟ الطمع استشراف النفس الى شيء غير حقها وان كان محبوبا لها. اذا الاصل في الانسان العاقل ان لا يستشرف الا الى حق. حين لا يستشرف الإنسان إلا إلى حقه، إن أراد شيئا واسعا يضخم حقه، ما يضخمش اللي هو عايزه، لا يضخم ويعمله حق. زي ما قلنا اللي عايز يرفع حياته ويعيش مطرف ويعيش، يعمل ايه؟ يوسع حركة حياته، ما يطربش وحركة حياته هي هي. يقول له لا، ان حددت توسع تحرك في طرفك لازم توسع في ايه؟ حركة حياتك. اذا قبل ان تأخذ مظاهر الطرف في بالك لتحقق، اعمل ايه؟ ضاعف حركة حياتك ليتحقق لك. ليه؟ لانك لو اترفت بزائد عن حركة حياتك فستقلب ميزان الحركة في الأرض، لأنك ستأخذها من متحرك. ما تجيبها منين؟ هتجيبها انت عايزك تدي حياتك طرف ودخلك لا يكفي هذا الطرف، تبقى ماذا تصنع؟ تبقى لازم تتعدى على حق متحرك. يبقى المتحرك تأخذ منه، تنقصه، تسرق، تفتشي، تقتلس، تعمل اي حاجة، مش كده بس. لكن ان اردت، ان كنت عندك طمع، يبقى اسمه الطمع الايه؟ طمع مقلب. اطمع زي ما انت عايز، لكن قبل ان تطمع تعمل ايه؟ تعمل لك حق فيما تحبه. انما تطمع بدون حق يبقى ده هو الايه؟ اللي بيفسد حركة الايه؟ حركة الحياة كلها وكل واحد. ولكن الانسان حين يريد ان يعيش متوازنا زي ما كما قلنا، لا ياخذ دمه من عرق غيره، ما ياخذش دمه من عرق غيره. ليه؟ قال لك لان الانسان في الارض مدني وعايش مع جماعه. المساله مش العافيه بعفيده، لو كنا احنا وبعضنا مع بعضنا بس كانت المسألة تبقى كويس، انما اصل فيه قيوم، في قيوم لا تخفى عليه ايه ويغار على حركة المتحرك في الارض ويحمي ثمار الحركة في الارض. وما دام قيوم بقى وقاعد كده، ولذلك انا قلت افتلوا جيدا الى انه بيقول ايه، انا لا تاخذني سنه ولا نوم. زي ما قلنا بيقول لك نام يا عبدي انت، لان ربك حرسك ولا بينامش. نام انت، نام ملئ جفونك لان لك رب لا ينام. الله، في ضمان اكثر من كده عشان صيانه حركه حياتك؟ اذا فالحق يريد ان تصان حركة الحياة في الارض. ليه؟ لانه يريد ان يربب الحركة. ليه؟ لان اذا وجد انسان متحرك والحركة لها ثمرة، ثم يأتي غير متحرك ليأخذ من الثمرة، الذي اعتاد ان يعيش بدون حركة يصعب عليه فيما بعد ان يتحرك. ها؟ خلاص ألفه، ما هو خد بقى بالفجر انتهت المسألة. هذه ماذا تصنع في الكون؟ عطلت متحركا عن الحركة، يبقى في واحد متعطل ولا لا؟ ولذلك لما نظروا في عملية الاقتصاد قال لك اكتشف ان مثلا جماعة عندهم بطالة، مفيش عمل يستغرق العاملين، قالوا ان بتاع الاقتصاد ده كنت قال لك اعمل حركة في البطالة دي، اعمل مشروعات ولو تبقى تهديه، قول احفر طرق احفر مش عارف وبعدين اهدم الله علشان تعمل عمالة، عشان تعمل ايه عمالة ليه؟ قال لك انت سبقت بيه يا سيدي، ما الاسلام سبق بيه ليه؟ قال لك لان الاسلام عالج الحته دي، قال لك ايه احفر بئرا وقل معه واعط الاجير اجره، يعني احفر بئر وبعدين والله البئر ده مش عاجبني ده ايه البئر الثاني، تعال يا ناس ارجموا واعط الاجير ايه، هي النظريه ولا مش هي القضيه، اعمل مشروعات وقول لا بقى دي مش نافعه، اعمل دي ما مش حقها ليه؟ قال لك طب ما تبدل ما تعمل كده ما تديهم يعيشوا، قال لك لا ان اعطتهم يعيشوا بلا حركه تعودوها فاذا اردت ان يتحركوا عز عليهم ان يتحركوا، خليني ما اسمع ده كلهم الا اذا تحرك بالحياه، عشان الحياه ايه؟ قال احفر بئرا وكمها واعطي الاجر ايه؟ اجره، يقول له طب ما كنت تديله ونخلص من الحياه، قال لك لا حين يتعود ان يعيش بلا حركه يصعب عليك فيما بعد ان تحركه ليعيش. يبقى اذا كلمه افا تطمعون بتحدد تقول يجب ان لا تطمع الا في مقدور عليك. وهؤلاء حبك في ان يؤمنوا امر زائد على ايه؟ على ما كلفت به لان عليك البلاغ. لكن يجب انك انت ما تطمعش في هذا لان مقدمتهم مع الله ما تديش النتيجه دي. يبقى تسليه وتديله رصيد من الشحنه الايمانيه ان عدم ايمانهم لا يؤثر فيه ولا في دعواه. يبقى ده فقط زيبة ولا لا؟ وليس في ذلك خزيان خزي ولا كذلان له. ليه؟ لانهم وقفوا مع رب كده، وقفوا، واذا كان قد وقفوا مع ربهم هكذا يبقى لما يقفوا مع محمد انهم يتفعوش بقى امر سهل ولا لا؟ ولذلك لعلك باخع نفسك الا يكونوا ايه مؤمنين. قال له انا ان اردتهم مؤمنين اكانوا يستطيعون ان يكفروا؟ انما انا عندي ايمان الاختيار، ايمان الحب، وإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقد أثبت ذلك في أنه نطق الجبل فوقهم، لما رأوا الجبل فوقهم كده وقال لهم إيه أمن ولا بقى منصب؟ إذا كان من الممكن أن يرغمهم على الإيمان ولا لا؟ من الممكن أو لسه، إنما يريد الله من المؤمن أن يذهب إليه بمحض اختياره فيؤمن به ويقبل على تكليفه مع قدرته الاختيارية في أن يعصاه. تلك هي عظمة الإيه؟ عظمة الإيمان. أفتطمعون أن يؤمنوا إيه؟ لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. شوف الأمانة والدقة، مش كلهم، علشان برضو يعمل ايه نظرية صيانة الاحتمال. يسمعوا اللي عرفوا قالوه بدليل ان الجماعة الذين كانوا من اهل الكتاب وعرفوا صفاته صلى الله عليه وسلم وامنوا به ولا لا؟ لو كان يجيب الحكم عام كده كانوا دول ماذا يقول هؤلاء؟ لو ان الحكم عام قال لك لا فريق يسمعون كلام الله، فيه فريق سمع كلام الله ثم لم يحرسه، فلما جاء الاسلام قال لا هذه الصفات تمام كما وردت، ولذلك يجب يؤمن. فقوله ايه؟ وقد كان فريق منهم يسمع صيانة ايه الاحتمال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، من بعد ايه ما عقلوه وهم ايه وهم يعلمون. شوف المسألة والمعصية المرتبة بقى، سمعوه ادي وقت وعقلوه خلاص كده ويعلمون العقوبة على ذلك. شوف اللجاجة في الباطل قد ايه؟ يبقى سمع وعقل يعني يكون سمع حاجه ما تسكنش العقل. زي ايه مثلا؟ قال لك في اشياء مساله يعني في نحيهم في التوراه، يعني ما قلنا ان الله يقول يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، مش كده؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب مثلا في نعته في التوراه انه يجيء الرسول رسول متوسط الطول ابيض، دي نفس العباره. يوم يحرفوها يقول ايه؟ متوسط الطول يقول لك ايه؟ قصير واسمر. يعني عملوها كده لله. ادي معنى الايه؟ معنى التحريف. وزي ما قلنا في معنى التحريف ايضا زي ما شرحنا بعضها في ايه؟ في راعنا والسلام عليكم، دي كلها تحريفات. يا ريت المسألة بس تحريف، ده بقوا يقسمهم كمان وبقوا يجيبوا من عند الله ويحطوا في الله. إذا فالآية هنا بتقول ده يسمعون كلام الله ثم يحرفونه إيه؟ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الغيب. وإذا لقوا الذين آمنوا، هنا شغلة النفاق منهم بقى. كانوا في القصة الأولى في البقرة حينما قسم الله الناس ثلاث أصناف، الصنف الأول هم المؤمنون، الصنف الثاني هم الكافرون، وقلنا إن المؤمن خلاص انتهى، انسجم مع نفسه خلاص، وإن لم ينسجم مع الكون، المؤمن انسجم مع نفسه ومع الكون، والكافر انسجم مع نفسه ولم ينسجم مع إيه؟ مع الكون، لأنه ساعة ما كفر بالله هو مش مؤمن بيه من قلبه. لما خلاش لسانه يخالف ايه؟ يبقى انسجم مع نفسه ولا لا؟ ماليش حالتين، لكن ما انسجمش مع مين؟ مع الكون اللي هيعيش، دي مش هينسجم مع الكون الثاني اللي هيعيش. الكافر لا انسجم مع نفسه، المنافق لا انسجم مع نفسه ولا مع الكون، لا الكون اللي عايش دلوقتي، اولا ما انسجمش مع نفسه ليه؟ لانه بيقول انا مؤمن وهو في الواقع ايه؟ مش مؤمن، يبقى حتى نفسه ممزقة. ملكاته متباعدة، ملكاته مش مرتاح حتى في نفسه، يعني الملكات نفسها تعبانة وما انسجمش مع الايه؟ مع الكون، لانه ملعون، الشيء يطيعه ويسبه ويلعنه، مش كده قلنا؟ ومش هينسجم في الاخرة كمان، يبقى مصيبة. ولذلك قال في الدرك الاسفل من الايه؟ فيه بقى درك سافل ودرك ايه؟ ودرك ايه؟ اسفل. وإذا لقوا الذين آمنوا هناك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فالدور لليهود كان هناك، المنافقين من غير اليهود، والشياطين بتاعهم الإيه؟ اليهود. لكن هنا الدور من مين؟ لما شافوا المسألة بقى اتسعت كده، أم بقى النفاق من إيه؟ النفاق من اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن. وهل الإيمان قول؟ الإيمان مش قول، الإيمان يقين قلبي، يقين. إنما القول دي استدلال على الإيمان، استدلال علشان نعرف إن الإيمان صح، يبقى السلوك بقى على مقتضى الإيه؟ على مقتضى الإيه؟ الإيمان. إذن فقد يوجد إنسان قد يسلك سبيل المسلمين ويسلكها نفاق. ولذلك كان في صلاة الجماعة المنافقين هم أول الناس في الصفوف، ولذلك كان في صلاة الجماعة المنافقين هم أول الناس في الصفوف. ليه؟ لأنه عايز يستر الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هتيجي آية ثانية تقول وإذا لقوا الذين وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل من الغيظ. شوف الأخلاق، الأول دي بيقولوا إيه؟ آمنوا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، دي صورة. وفي آية ثانية بقى هتيجي وإذا لقوكم قالوا إيه آمنا؟
واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الايه. وفي ايه ثالثه تقول واذا جاءوكم
قالوا امنا وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.
الله،
يبقى كم حاله لهم؟
ثلاث حالات.
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا،
واذا خلا بعضهم الى بعض
اتحدثونهم بما فتح الله عليكم.
فكان بعض الذين قلنا انهم كانوا يراودون انفسهم بالايمان حينما جاء رسول الله ورأوا نعته في التوراة مطابقا لواقعه، بقوا يروحوا يقولوا للمؤمنين النبي نبيه الذي آمنا به موجود عندنا في التوراة في صفة كي في صفة كي. فالجماعة اللي هم بقى يعني في الكفر أشداء يقولوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ يقولوا احنا قلنا ازاي. شوف الغباء بقى في اعرض الغباء كده. أتحدثونهم بما فتح الله ايه عليكم. فكأنهم علموا أن نعت النبي ووجوده في التوراة من باب الفتح من الله. شوف ازاي، ان كنت كذوبا فكن ذكورا، ما تقولش فتح الله عليكم بقى، ما دام اعتبرت ان نعت الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في التوراة ومعرفة الناس به فتحا من الله. فانتم اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، كانوا يقولون ما تعرفون وما تعملون، انما كيف تسميه فتحا ثم تعيب على ناشر هذا الفتح الى الغيب؟ اهدى من انطماس البصيرة ولا لا؟ طيب كلمة روح، طب شوفوا برضه تمام عشان تعرف ان الكافر والمنافق والمش عارف ايه اخذ خلق الله غبي، يقول لي يحاربوكم به عند ربكم. ما دام عارف انك لك رب وحنقف نتحقق ونتم حجج ومش عارف الخيبه ايه الخيبه دي؟ طب يا ريت مش عارف دي. الله، ليحاجوكم به يعني تكون حجتهم عليكم قويه عند مين؟ عند ربكم. ما قالش حتى عند ربهم، يعني لو كان قال عند ربهم تبقى مبلوعه ليه؟ عند ربهم. تبقى شوف الغباء بقى كم ناحيه من نواحي الغباء. يبقى بما فتح الله، وما دمت تعتقد ان ذلك من فتح الله فكيف نغضبك ان يشاع فتح الله على الناس؟ وكيف تعتبره فتحا الا ان كان يفتح لك باب الخير والبركه؟ واذا قلت ليحاجوكم به عند ربنا، معنى حاجه يعني ده الحجه وده الايه؟ حجه. او كالذي احق لم تر الى الذي حاج ابراهيم بايه؟ حاجه يعني ده يقول حجه وده يقول ايه؟ ان الله ياتي من الشمس وقال له فات بها من الايه؟ ان الله كذا كل واحد يبقى ايه؟ معنى المحجه ان يدلي كل فريق من المتناظرين بحجته. طب ما دام يحجكم عند ربكم وفاهمين ان القضيه لن تمر بسلام ولن تمر بسهولة، وهو ربكم وربكم، وسينصف المظلوم من الايه؟ من الظالم، وسينصف المحق من المبتل. ما دام عارفين هذا يبقى انتوا عارفين مصلحة نفسكم، يبقى مش عارفين مصلحة ايه؟ من ثلاث حاجات، الفتح والمحاجة عند مين؟ عند مطلق رب، وعند ربكم ايه؟ يحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون؟ طب بالله الكلام ده مش يعلق عليه أو يبين بأفلا تعقلون؟ لأن اللي يقول الكلام ده يبقى في عنده عقل. اللي يزعل من أن الشيعة فتح الله يبقى عنده عقل. اللي يقول ليحاجوكم عند ربكم يبقى مؤمن بأن فيه رب، ومن بأن فيه يوم ومؤمن بأنه حيث له الحب، يبقى ده برضه في عقل. يبقى إذا تزيين الآية منطقي ولا مش منطقي؟ ده دليل على أنه ما بيعلوش أبدا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون؟ يمكن فهمين الحكاية. ربنا بيقول ربنا بيدير لنا أنظر الفهم في الكفر، طب الاولاني قال كده وبعدين بس يمكن يقولوا ايه؟ يمكن يقولوا ربنا هينسى، يمكن ربنا فاتت عليه الحكايه دي. الله، مش ممكن ربنا غفر عندي. كان يجب اولا يبقى الذي يعلم ان الله يعلم ما يسر وما يعلم. كلمه يسر ده منين؟ اما القول اذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، ده قول مش كده على من ده ولا لا؟ انما عدوا عليكم الانامل من الغيظ، ده دليل على ان انفعال حركي ما فيش فيه كلام، وانفعال حركي له دافع وجدان ولا لا؟ يبقى ده عايز بقى ايه؟ اشعه ربانيه بقى تطلع ليه؟ ايه ما هو السر وما هو العلم؟ الامر العلم هو الذي يخرج منك الى من عنده آلة السماع ويسمع، أو الأمر يخرج منك إلى من عنده آلة الرؤية ليرى. فإن كان حركة بصوت يبقى ما عندتها مين؟ وإن كان بصوت يبقى عندته إيه؟ دي الوسائل الإدراكية الأسيلة يعني. يعلم ما تسرون وما تعلمون. طب بالله مش كان الرسول يعني يقول يعلم ما ايه؟ يعلم ما تعلنون إيه؟ وما تسرون. انما اذا كان يعلم ما نسر يبقى مش هيعلم ما نعلن. ها؟ يعلم. انما شوف الدقه بقى الادائيه اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله. لاننا نعلم ان الله غيب. ان الله ايه؟ مستور عن حواسنا وعن ادراكاتنا. فلعله لو قال يسرون لانه غيب يعلم المداري. انما العالم الظاهر زي ما يكون واحد في البيت وبعد ذلك ياتي ويقول انا اعلم ما في البيت هنا وما في الخارج. لأنه لو قال انا اعلم ما في البيت يقول لا ستكون حزين وغيب، انا عارف انما انت بتدرع من بره. يقول انا اعلم ان ايه كمان؟ اي فما دام الله غيبا يبقى الاول ما يسرون انسب لغيبه. مش كده؟ ما يعلنون هي اللي عايزه بقى. اوعى تفتكر ان غيب ما يعرفش من المداريه اللي في البيت بس. لا، ويعلم الايه؟ يبقى اذا هو يعلم المشهد ويعلم الايه؟ يبقى المناسب لغيبية الله عن الأبصار وكنا لا ندركه. يبقى ايه؟ يقول ايه؟ يعلم ما في سرنا اولا لعندي موافقة لمين؟ لغيبيته. لكن يقول لك ما هو عارف اللي في البيت لانه هو اصله. انما اللي حصل في بره في شارع الفلاني ما يعرفوش. لا، يعلم ايه؟ ما في سرنا. او ما هو الذي تسرون؟ تسرون يعني ايه؟ ان كان الاسرار هو ان تهمس بالشيء الى الغير، يقول بمجرد ما همست بول الغير لم يعد سرا. لم يعد ايه؟ لم يعد ايه؟ سرا. يبقى السر اللي هتحوشه ما ايه؟ ما يطلعش. طب يجي هناك في ايه ثانيه برضه يقول يعلم السر واخفى. طب احنا عرفنا في عالم وفيه ايه؟ وفيه ايه؟ سر. وفيه اخفى من السر. طب ايه اخفى من السر؟ ام انك ده يعلم انك ستقوله او يمر بخاطرك قبل ان يمر بخاطرك. يبقى يعلم السر وايه؟ ان كان السر هو ما تسره في نفسك والعلم هو ما تجاهر به، تبقى المناطق كام؟ علم وسر. الناس العلم عندهم واضح والسر عندهم خفي، ولكن حين يتكلم الله عن نفسه يقول الله غيب، فربما ظننت ببالك انه غيب فلا يعلم الا الايه؟ الغيب الديواني. المهم لا، هو يعلم السر ويعلم الايه؟ العلم. يبقى لازم تقدم السر هنا. مفهوم؟ ويبقى العلم بالنسبه له المرتبه الايه الثانيه. طب لما يقول السر وابقى نقول له ما هو السر؟ السر هو ما تسره عن الناس. يبقى كلام في نفسك. انما له واقع حاصل ولا ملوش؟ واخطر يقول لك اهو علم انك انت هتعمله قبل ان تعمله اكثر من كده بقى سيبقى اخفى عليك ما تعرفوش لان الخاطر ان انت يخطر ليه يمكن انت ما تعرفش ان بعدين هيخطر ليا ايه هيخطر ليا ايه هيخطر ليا خاطر ما تسرون ايه ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون هنا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف لنا هؤلاء ذكر في القضايا كلها العامة عنها هذا التصنيف قال لك أهل الكتاب الذين يعلمون منهج الله ويقرؤون التوراة هم المكلفون أن يحملوا المنهج إلى من لا يقرأ يبقى إذن لتبيننه للناس ولا إيه تبيننه يبقى لازم المبين يكون على علم به للناس ما يعرفوش خلاص للناس ما يعرفوش أهو اللي ما يعرفش دي نسميه أمس نسميه إيه؟ أمس واللي يعرف نرفعه عن الأمية لأنه متعلم يعني ولذلك أنا قلت مرة أن كلمة أم دي يجب أن تفهموها أصلها إيه؟ نبعها إيه؟ نسبة إلى الأم أمي يعني كان زي ما ولدت أمي ولذلك الرجل السادس اللي ما يعرفش حاجه نقول اهو فلان ده ايه زي ما ولدته امه يعني ما خدش ابدا عقل ثقافه من حد ولا عارف حاجه ابدا اللي هي ربنا بيقول فيها والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ارجل لا يعلم شيئا بقى ايه بقى امه اللي عيد شيء بقى يرتفع عن مرتبه الايه عن مرتبة الأمية
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ووقفنا عند تعريفنا للأمية التي جمعت فيهم فقيل ومنهم أميون فقلنا إن أصح الأقوال في الأمية أو أجمع الأقوال في الأمية هي أن ينسب الإنسان إلى أمه فيقال أمي يعني منسوب إلى أمه كأنه لم يعلم شيئا من ثقافة الوجود حوله فهو كما أنزلته أمه إذن فالمعاني كلها ملتقية في أنه هو الذي لا يكتسب شيئا من ثقافة الوجود حوله سواء قلنا أنه نسب إلى أمه كما أنزلت أو نسب إلى الأمة التي هي الجماعة لأن الشائع فيها أن الذي يعلم هم الخاصة فيها للعامة والأمة تشمل العامة كلها أو هو منسوب إلى الخلق أي كما خلق لم يحصل شيئا من حظ الوجود إذن فالمعاني كلها ملتقية ومنهم أميون أراد الله سبحانه بهذا أن يصنف لنا أهل الكتاب وهم المعسكر الثاني الذي ناهض الدعوة الإسلامية المعسكر الأول كان في مكة من المشركين والمعسكر الثاني كان في المدينة من أهل الكتاب وأهل الكتاب كما نعرف يطلقون على أتباع المسيح عليه السلام وعلى أتباع موسى ولكن الجمهرة التي تكون مجموعة لها قيمة هنا إنما كانت من اليهود إذن فالمقصود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني تصنيف اليهود الذين لهم جمهرة ولهم جماعة ولهم تواجد في المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتصنيف هنا حين يقال منهم كذا يبقى لابد أن نعلم أن ومنهم كذا
غير منهم ام مليون، يبقى ومنهم غيره
مليون.
يبقى اذا ما دام ياتي منهم اللي هي التبعيض يبقى لازم نجيب الايه المقابل، ولذلك سياتي المقابل فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم. اذا فهؤلاء هم المقابل، يبقى فيه اميون ما يعرفوش الكتاب ولا يعرفوش حاجه، ومنهم من ايه يعرفوا الكتاب. اذا فهذا التصنيف يعطينا ان قول الحق سبحانه وتعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، يعني لا تظنوا ان كل جمهره اليهود ممن يعلمون الكتاب، فكان ذلك فيه شبه تعزيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجمهره اليهوديه لم تؤمن به، ما دام عندهم في الكتاب نعت رسول الله. هل الجمهره اليهوديه في المدينه تقف هذا الموقف من رسول الله؟ فكان الله يعذبون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه
أمين.
فكان الذين يقفون في هذا الوجه من غير مين؟ من غير الاميين. فلو انهم كانوا يعلمون جميعا ما في التوراة من نعته صلى الله عليه وسلم ومن وجوب الايمان به لاقبل على الايمان بمحمد نفر كثير. اذا فمنهم اميون يعطي عزاء لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان الذين يقفون هذا الموقف هم الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا عند الله والباقون تابعون
له.
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إحنا نعرف أن العلم هو المعرفة، وكما قلنا أن تعلم نسبة يقينية وعليها دليل، هذا هو الإيه؟ العلم. لكن هذا العلم لأي كتاب؟ الكتاب اللي هو التوراة، لأنه مش ممكن نقول ومنهم لا يعلمون الكتاب أي القرآن، لأن احنا بنطلب منهم أن يقبلوا على منهج القرآن وعلى نبي القرآن وعلى الإسلام الذي يأتي به دستور القرآن. يبقى الكتاب المقصود به إيه؟ المقصود به التوراة. فكأن كلمة الكتاب حين تطلق على كل كتاب أنزله الله بمنهج رسول ليبلغه إلى أمته، ولكنه حين يطلق إطلاقا عاما لا ينصرف إلا إلى الكتاب الخاتم اللي ما فيش كتاب سيستدرك ايه سيستدركه عليه. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، لم ينفي مطلق العلم وانما نفى خصوصية العلم بدليل انه استثنى وقال يعلمونه اماني، فكأن الاماني هم الذي يعلمونها من الكتاب. ما هي الاماني؟ الاماني في عرف اللغة تطلق مرة مخففة، يقال أمانية أمانية بدون تشديد الياء، ويقال أمانية يعني بتشديد. جمع إيه؟ إن كانت في التخفيف تكون جمع أمنية، وإن كانت بالتشديد تبقى جمع أمنية. فإن شددت في المفرد تبقى شدد في الجمع، وإن شددت وإن خففت في الإيه في المفرد تبقى خففت. ما هي الأمنية؟ حينما نستعرض القرآن نجدها وردت أيضا في القرآن في هذه الآية وفي قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ووردت مفردة في قوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذا أردنا أن نعرف تمنى سنأتي بالمصدر ويقول على قياس اللغة نقول تمنى إيه تمنيا، إنما مدام قال وما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما قالش ألقى الشيطان في تمنيه، ألقى الشيطان في إيه في أمنيته، فجاب المصدر بتاع التمني سابه وجاب كلمة إيه أمنيه، فكأنه عدل عن المصدر بالاسم المسمى بأمنية. ما هي الأمنية؟ الأمية هي الشيء يتمناه الإنسان، وقلنا في التمني سابقا أنه لا يكون ممكنا، يكون إيه؟ مستحيل، يكون مستحيل، لأنه من أنواع الطلب الإيه؟ المستحيل. ولذلك إذا ما بيبقاش له وجود، بيبقاش له إيه؟ وجود. ولذلك سموا عرفوا التمني بأنه من معانيه اختلاق الأشياء. ولذلك لما قال الصحابي ما تمنيت مذ أسلمت، يعني ما إيه؟ ما كذبت مذ أسلمت. يبقى من معاني التمني الكذب وإيه؟ والاختلاق. ومن معاني التمني أيضا القراءة. تمنى كتاب الله أول ليلة، يعني قرأ. وعليه أرادوا، على هذا المعنى أرادوا أن يفسروا قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناه من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته. ودلالة قصة يجب أن نتعرض لها هنا، لأنها دائما حين تأتي كلمة التمني لازم تيجي هذه القصة، لأن دي مدخل لكثير من الناس ممن يريدون أن يشككوا في صدق القرآن نقلا عن الله بواسطة رسول الله. في سورة النجم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة إيه؟ ما يغشى ما زاغ البصر وإيه؟ وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على إيه؟ ما يرى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة الإيه؟ المنتهى أفتمارونه على إيه؟ على ما يرى. إلى أن قال عند قوله سبحانه واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قالوا إيه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ تلك الغرانيق العلى، تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. كان ذلك من دس الشيطان، لأن الغرانيق يعني الأصنام، وعلى وشفاعتهن ترتجى، دي كلام مش لا ينسجم مع منطق القرآن في ايه؟ في دعوة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. تلك الغرانيق الأولى العلى وإن شفاعتهن ايه؟ لترتجى. ولكن الشيطان حين نفس في رسول الله هذا الكلام أحكم الله ايه؟ آياته، فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الايه؟ الأخرى أله الذكر ولكم ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إيه؟ تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. يريدون أن نتمنى بمعنى قرأ، وإذا ما قرأ الرسول أو النبي ما ينزله من الله يوم الشيطان ينفس بعض أفكاره في منطق الرسول، ولكن الله يصفي كلامه مما يلقيه الشيطان فينسخ ما يلقي الشيطان ويختم الله إيه؟ إذن برضو ربنا مش هيسلم على هذا أيضا، الله لن إيه؟ لن يسلم. طيب ما دام الله لم يسلم نبحث بقى الآية كده على ان يعني بعيد عن الحكاية. ثم تعالى بقى لو انك فطنت الى قول الله سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، وقلت تمنى بمعنى قرأ، وبعدين قلت ربنا ينسخ ما يلقي الشيطان ثم يختم اياته يبقى مش هيسيب رسوله يغلط على طول، يخلي الشيطان يحط كده انما ايه ربنا يصفيه. يبقى اذا ضمننا ان كل ما ينتهي اليه الرسول مصفا، يبقى اللي هننتهي اليه اولا ان كل ما وصلنا من الرسول يبقى مصفا، يبقى اطمأنينا على ان مفيش حاجة مما القى الشيطان حين تمني رسول الله او قراءته هيبقى لنا ما دام ينسخ الله ايه ما يلقي ايه ما يلقي الشيطان. طب لو قلنا بقى ينسخ الله ما يلقي الشيطان، طب ايه اللي خلاكوا تعرفوا ان القى الشيطان بقى؟ ايه اللي خلاكوا تعرفوا اللي القاه ما دام ايه ما دام الرسول ربنا هينسخ اللي ايه يلقيه الشيطان ويحكم، يبقى الرسول ما قالكوش الا المحكم، ما قالكوش الا المحكم. ثم تعالى ابحث بقى في الايه بحث كده بالعقل كده. اولا ما هو الرسول؟ الرسول انسان اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغه، مش كده؟ طب وما هو النبي؟ النبي هو ايه؟ برضو اوحي اليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى له خصوصيه ما دام ما امرش بتبليغه. طب اوحي اليه بشرع لم يعمل به، يبقى الشرع ده بتاع ايه ما دام مش هيبقى لا يبلغه؟ يبقى شرع الرسول اللي ايه اللي قبله. يبقى اذا ما جابش حاجه جديده، اذا مش هيقرا على الناس شيء جديد. فاذا قلت ذلك في الرسول لأن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولو كانت الآن جدس ولا نبي، كان يمكن الكلام ده الآن، إنما ذا النبي لا بيقرأ حاجة ولا بإيه ولا بيقول حاجة، يبقى ما فيش إلا كلام الإيه. وما دام النبي جيت في الحتة دي يبقى لابد أن يكون للتمني معنى آخر غير القراءة، لأن القراءة ما فيش نبي جيت وقال نزل عليها كلام اسمعوه وأقرأ وأعمل، ما حصلش الحكاية دي أبدا أبدا. بيشوف الشرع اللي قبل اللي قبل منه ايه وبيعملوا، يبقى هو مقروء من الرسول الذي ايه
طبعا
الذي سبقه. يبقى ساعة يقرأه النبي اذن سيقرأه محكما ام غير محكم؟ محكم، يبقى ما فيش فيه المنسوخ ما يبقاش فيه. يبقى ما دام قال الله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يبقى التمني لازم يصدق في الرسول
وفي النبي.
إن قلتم بالقراءة نقول النبي ما بيقرأش لأنه لا يقرأ إلا ما أخذ من مين؟ من الرسول الذي هو قبله. والرسول اللي هو قبله حيجيب الكلام بما ألقى الشيطان وبالمنسوخ، ولا حيجيب المحكم بس؟ يبقى إذن التمني لا يتأتى بهذا المعنى في منطق الآية، في منطق الآية لا يتأتى فيه. يبقى ابحثوا للتمني عن معنى آخر غير منطق هذه الإيه. نقول طيب يبقى التمني من وجه الايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. نقول الرسول والنبي، الرسول جاي بشرع يبلغه ويعمل به، النبي الشرع هيعمل به بس، يبقى اسوه سلوكيه فقط، اسوه سلوكيه بس. امنيته ساعه ما يكون اسوه سلوكيه، وامنيه الرسول ساعه ما يكون اسمه اسوه سلوكيه وبلاغيه. امنيه ايه الرسول؟ مش ان ينجح في مهمته. طب ينجح في مهمته في مرة يكون بحمل الناس مش كده على المنهج الذي بلغه عن الله وعمل به ان كان رسولا، او عمل به ان كان نبيا. يبقى امنيته ايه؟ أمنيته أن يشيع ذلك المنهج إن كان رسولا فبلاغا وسلوكا في الناس، وإن كان نبيا فسلوكا أمام الناس. دي أمنيته. ولكن هل ترك الله الناس للرسول ليبلغهم عن منهج الله، ولا هناك عداوة مسبقة وشيء ربنا عمله بينفع في قلوب الناس وهو الشيطان كده؟ يبقى الذي يضع العراقيل امام امنيه كل رسول من هو؟ انه الشيطان. اذا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يبقى التمني بتاعه ايه؟ هو حب ان يحصل شيء. ايه اللي يحب ان يحصل؟ ان يسود منهج الله في الارض لينتظم حركه الناس. ولكن هل ترك الرسول ومنهجه يبلغ للناس بدون من يضع امامه العراقيل؟ من الذي يضع العراقيل؟ الشيطان. وما ارسلنا من رسول من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى اي احب ان يسود منهجه في الوجود، ولكن الشيطان لا يدعه يتم هذه المهمة بسهولة، بل يلقي في طريق مهمته وما يحبه العقبات. ولكن أرأيتم رسولا خجل عن رسالته أبدا؟ كل رسول جاء إما أن كان زمان قبل أن يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن ربنا يعني يجعل العذاب من البشر للبشر، بل كانت السماء التي تتولى التأديب، يتبرك يتخفف يتأثم من أي حاجة. إذن فهل رأيتم رسولا أسلمه الله إلى القوم وإلى الشيطان يضعون العراقيل، ولا كل رسول تمت رسالته إما بإهلاك من يخالفه وإن جاء من إيه من آمن به والرسول ينتصر ولا؟ إذن يجب أن نفهم الآية على قول على معنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أي أحب حبا شديدا قد يبلغ درجة الاستحالة. وإن أمر مش ممكن، لأن مش ممكن الناس كلها تبقى مؤمنة. وبعد وهل الشيطان يدعه في تمني؟ لا، يضع العراقيل وينصبهم فخاخا للناس ليأخذهم عن منهج الرسول والداعية. ولكن أيترك الله الشيطان يفعل ذلك مع كل الناس؟ لا، ينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله إيه؟ ثم يحكم الله آياته. وبذلك لا ندع مجالا أن رسول الله حين كان يقرأ ما يوحى إليه يستطيع الشيطان أن يتدخل فيلقي فيما يلقيه الرسول كلاما، وإن كنا سنقول بعد ذلك أن الله سينبه إليه وينفيه، بل إحنا نفيناه من أول إيه؟ من أول الأمر. يبقى هذا المعنى على هذا، يبقى على هذا الضوء وعلى هذا التفسير يبقى انتهت كلمة إيه وما أرسلنا إلى آخره. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يعني إيه؟ يأتي بها القوم ليقولوها للأتباع، والأتباع ليست عندهم عقلية التثقيف ولا الترجيح ولا المعرفة، فيصدقونهم فيما إيه؟ فيما يقولون ولو ظن لأن دي الغالب، وإنهم إلا إيه؟
يظنون.
فكأن الله سبحانه وتعالى ينبهنا على أن فساد كثير من المذاهب الدينية في الأرض ينشأ من المبلغين لها، ينشأ من المبلغين لها. ليه؟ لأن هناك أناس تأتمن أناسا على أن تقول لهم ما انتهت إليه، ولذلك يأتي الواحد الأمي أو الذي لا يعني غير المثقف فيسأل عالما عن حكم من الأحكام الشرعية فيأخذ منه الحكم ويطبقه تطبيق ايه مسلم به، لا يناقش، ما عندوش أداة نقاش، ما عندوش خزينة، ما عندوش معلومات علشان يقعد يرجح، لأنه لو كان من أهل الترجيح لأخذ الأدلة واستنبط هو. أهم دول هم الذين يتبعون الايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يقول ولا تذر وازرة وزر أخرى، يأتي في آيات أخرى ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. الله صد هو قايل ولا تزر وازرة إيه؟ يظن بعض الناس أن في الآيتين ما يوهم التعارض، ده هو قايل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبعدين يقول ليحملوا أوزارهم إيه كمان؟ وأوزارا مع أوزارهم؟ طب ما أوزار مع أوزارهم ليه؟ قال لك لا، ده هي أوزارهم. ليه؟ لأن هناك فرق بين أن يضل واحد فيبقى ده وزره لأنه ضل، وأن يضلل غيره فهناك إضلال. إذن فهناك وزر للضلال في ذاته ووزر للإضلال، إنما الاثنين بتوع ولا لا؟ حين يضل غيره يضل هو يبقى ده وزره، ويضل غيره برضه وزره برضه. كل ما حد يعمل بالحكم اللي هو قاله يبقى له ايه؟ يبقى اذا واوزار مع اوزارهم، يبقى اذا يجب ان نفهم انه لا تناقض في الايتين، وان الاثنين سواء كان وزر الضلال او وزر الاضلال، الاثنين من مين؟ من واحد. الاثنين من واحد. بس بيقول له احذر ايها الانسان حين تضل يكفيك ضلال، فلا تحاول ان تنقل ضلالك الى، لان كل غير يعمل بما اوحيت اليه من ضلال سيكون وزره، ولكن انت تبقى بتاعك ولا مش بتاعك، ولا جابوله كده؟ يبقى جابوله كده. ولذلك يبقى الذي ضل وحده يبقى عليه وزر ايه؟ والذي ضل واضل يبقى عليه وزره ووزر مين؟ طيب وليه بقى؟ أم قال لك لان ده راجل امي واستأمنه على دينه واستفتاه في امر من الامور فقال له بهذا، يبقى اذا ندوك يمكن ما يبقاش له ذنب. بيجي تقول له طب مالوش ذنب، ما يبقاش وزر بقى. يقول له لا، ده كان المفروض في الانسان يتنبه جيدا ان مسائل التي تتعلق بالدنيا شيء والمسائل التي تتعلق بالدين شيء اخر، لان خساره خداع الفتوى في امر الدين ان تخسر صفقة يعني منتهية في امر دنيا، لكن الصفقة اللي خسرتها ستدوم عمرا طويلا، ستدوم خلودا، كان يجب برضه. ولذلك انا انصح كل انسان امي لا يعرف حكم الله واستنباطه في شيء ان لا يكتفي حين يستفتي، ان لا يكتفي بواحد في الفتوى، يبقى ينقل الفتوى هنا وينقل الفتوى هنا ويقول له والله ده قلت لفلان فقال لي كذا، وقلت لفلان فقال لي ايه، فقال لي كذا، ليعلم جيدا موطن الحكم من ايه؟ من قضيه الحق. يبقى يقول الله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا ايه؟ امانين وان هم الا يظنون. ونحن عرفنا ان الظن كما سبق ان قلنا هو نسبة ايه؟ راجحة، انما هي مش ايه؟ مش لا متساوية، نسبة ايه؟ نسبة ايه راجحة. يظنون انهم على حق، ما بيستفتهم وبيستمعهم كده. طب فاذا كانت التمني بمعنى القراءة، نقول له التمني ان كان بمعنى القراءة كما ورد في اللغة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا قراءة لسان فقط. وفيه فرق بين أن تقرأ ولا تفهم كالذين يحملون إيه ولا يفهمون من الشيء. ولذلك ربنا ادلنا مثل لليهود، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار، هم حملوا التوراة هم مش عارفين إيه، مش عارفين. يبقى إذا الصنفان صنف يقرأ الكتاب ويعلم المطلوب منه، وصنف آخر يقرأ الكتاب ولا يعلم الإيه؟ ولا يعلم المطلوب منه، وإنهم إلا يظنون أن ما قيل في الفهم وفي الاجتهاد هو ده الإيه؟ هو ده الصح. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإيه؟ وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. لكن فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي التي جاءت لي بالقسم الأول، بالقسم الثاني اللي هو منهم. إنما لو قال ومنهم أميون وبعدين يقول ومنهم كذا، يبقى كده تشقيق زي تشقيق المنفقة، مش أساليب كده أعجاز. وقال ومنهم كذا، لا، فاكتفى بأن يأتي بالجزاء في مقابل ومنهم، اكتفى أن يأتي بالإيه؟ بالجزاء في مقابل ومنهم. فكأنه اكتفى بالعقل المستقبل للقرآن أنه سيعرف حين يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، اكتفى بأن القارئ سيقرأ هذه ويستنبط هنا أن ومنهم غير أميين، فعجل لنا بالجزاء لهم وقال مقابل ومنهم أميون. فويل للذين يكتبون الإيه؟ شب الإقبال على الجزاء، الإقبال على الجزاء، لأنه لو قال ومنهم غير أميين فويل لهم، يبقى الجزاء بعيد شوي، انما الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبدأ الامر بالايه؟
الجزاء
على طول كده عشان اللي احنا فهمناه. وايضا يريد ان من يقرأ القرآن لا يعتبر القرآن قضية قانونية بقى ومادة اولى ومادة تانية وبتاع، بل عايز العقل الايه؟ عقل البشر يبقى متفتح لكل هذه الاشياء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هنا هنا نلاحظ ملحظ ان كلمة ويل، كلمة ويل في اللغة تستعمل وتستعمل مع كلمة ويح، نقول ويحك ويح فلان، وتستعمل كلمة ويس، ثلاث كلمات ويس وويح وويس، دي تستعمل للهلاك، ويل يعني هلاك، وتستعمل للعذاب، وتستعمل للتقبيح، وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان. ولذلك هناك ايه؟ يا ويلتا لقد كنا في غفلة من هذا، كأنهم الوقت بيتحصروا على ايه؟ على اللي فات. كلمة ايه؟ تحصر. والتقبيح ايضا. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما ايه؟ تصفون، قبح لهذه الاوصاف اللي انت فاذا هي تأتي للعذاب، تأتي للهلاك، تأتي الايه؟ للتقبيح، تأتي للتحصر وقت مجيء عذاب على امر لا يمكن ان يتدارك، لا يمكن ان وتأتي للخزي. خذ كل الايه؟ كل المعاني دي. وقيل ان الويل واد في جهنم يهوي المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا اعوذ بالله من الشيطان. في المعنى ايه؟ في معنى الهلاك، وفي معنى العذاب، وفي معنى التقبيح، وفي معنى التحسر، وفي معنى الهم، وفي معنى الخزي. كل دي جاءت كلمة ايه؟
ويل.
كلمة ايه؟ ويل. فويل قال لك ليه؟ لان عذابهم هيبقى مضاعف، عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين؟ الغلابة الأميين، الغلابة الأولانيين دول غلابة، لكن بما لا يعفي الأولانيين، مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا إيه عذاب، لأن كان المنطق إن دول برضو إيه؟ يسألهم ويتنبههم إلى الأشياء دي. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما هي يكتبون مفهوم كده؟ أنك لا، لأن الاستعمالات قد تأتي في الإسناد إلى الملابس، يعني اللي فعل الفعل، وقد تأتي في الإسناد إلى من أمر بالفعل، كما يقول مثلا رئيس الدولة ألم أكتب إليك كتابا بكذا، وما كتبوش ولا أي حاجة، إنما كتب بأمره. لكن لما أقول أنا كتبته بيدي، ولذلك لما يكون حاجة مهمة أو يصير إيه؟ بإيده. فبقول بقى مش مكتوب لهم،
لا.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هذا من عند الله. يبقى خدوا لهم ايه؟ السلطة اللي بيقول عليها السلطة الزمنية. السلطة
الزمنية.
ايه السلطة الزمنية بقى؟ الاول زي ما قلنا ان كان كل حاجة يختلف فيها الناس يذهبون الى الكهان والى الجماعة اللي هم في قضية الدين، اي حاجة في اي حكم. ليه؟ لان الناس حين تختلف تريد من تستتر وراء حكمه بكبريائها، يعني لا انهزم امامك ولا تنهزم امامي. نقول احنا ارتضينا ان فلان يحكم، يقول لما فلان يحكم يبقى لي لن هزمت ليك ولا انت هزمت لي. فكأن تشريع السماء جاي عشان ايه؟ تشريع السماء انما جاء ليستتر الناس فيه من كبريائه عشان ما ننهزمش. يبقى إيه؟ ولذلك قلت صادقا يجب ان تتنبهم الى المثل العام، يقول اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرش دم، اللي يقطع الشرع صباعه ما يخرش دم، ما دام اللي قطع الشرع مدام اللي قطعه
الشرع
يبقى ما يخرجش خلاص ولا في اي حاجة. اذا فحين اقطع انا وانت لحكم الله يبقى لا غضاضة على احد، لا غضاضة على احد. اذا فحكم الله جاء ليستثر كبرياء البشر امام البشر، فكانوا كل خلاف يحدث يقول يروح لرجال الدين يحكموا بيننا، فيحكموا رجال الدين. ايه يعني حكم رجال الدين؟ يروح عصر حكم وانتهت المسألة. لكن لما اخذ رجال الدين لنفسهم سلطة زمنية والمحكوم لهم جربوا عليهم خلافا في قضايا متشابهة، حكم في قضية بحكم ثم جاء في قضية مماثلة فحكم بحكم ايه، يقول ده لو كان حق يعني كده عدل ما كان يتغير الحكم، اذا ده دول لهم ايه هوا، فابتدأوا ايه لا يثقون في هؤلاء وقالوا لا نضع احنا التخليجات. اذا فالتقنينات لم تخرج من منطقة السماء بواسطة الكهنة والناس اللي كانوا بيخدموا المعابد والى اخره الا حين اخذوا سلطة ايه
زمنية.
وهم لما يكتبوا الكتاب يقولوا هذا من عند الله على حين. لماذا؟ ليخلعوا على المكتوب قداسة تجعل الانسان يأخذ الحكم بدون ان يناقش. وما دام سيأخذ الحكم بدون ان يناقش يبقوا هم اللي بيشرعوا ولا لا؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون ايه هذا من عندنا. طب بس يكتبون الكتاب بس كده؟ قال لك ان الكتب ده علامة الايه التسجيل، علامة تسجيل يعني كلامه ايه كلام مسجل. طيب ويبقى الويل برضه، اذا الويل لكل نقصها بقى، الويل لكل من يأتي بحكم خاضع لهواه ثم يقول هذا حكم الله. مش هو كده؟ مش قد بعضها؟ قد بعضها تمام. تيجي لأي حكم تريد أن تخدم به هوا في نفسك ثم تقول هو من إيه؟ من عند الله، وتقعد برضه تزين التشريعات الفاسدة وتبررها وتقول هذا من عند الإيه؟ ليه؟ لأنك تعلم أن وتر الدين في النفوس وتر حساس، وأن الناس خميرتها
موجودة
دينية، فأنت تريد أن تجعل من هواك شرعا لله وتقول لا هذا هو إيه؟ هذا هو شرع الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ايه هذا من عند الله، شبه العلة، ليشتروا به ثمنا قليلا. ليشتروا به ثمنا قلنا بقى اعرفوا انني ساعة اشتري لا اشتري ثمنا وانما اشتري بثمن، ثاني ادفع يبقى الثمن مني، انما انت بتشتري ثمن ولا بتدفع ثمن؟ شوف عكس السلعة زي ما قلنا هناك، قلنا عكس الايه الاصول انني ادفع ثمن لاخد سلعة، انت بتدفع عين عشان تاخد ثمن، انت بتدفع علشان تاخد ثمن. نقول له ادي اول قضية في عكس السلعة، يبقى انت عكست السلعة، الذي كان مفروضا ان يكون ثمنا جعلته سلعة، واللي مفروض انه يكون سلعة جعلته ثمن. ويريت ثمن له قيمة، ليته ثمن له قيمة وانما ايه ثمن قليل. ليه؟ لان امور التكليف من الله الذي ثمنها الغني الاعلى وهو الله، اللي ثمنها مين؟ الغني الاعلى. والاسمان اللي انتوا عملتوها دي انتوا اللي وضعتوها، قلت دي 18 ودي 28 ودي 80، مهما على فهو ثمن ايه
قليل.
ليه؟ وايضا انتفاعك بالثمن سيكون موقوت المدة وموقوت النفس، والثمن الذي يعطيه الله ثمن للتكليف مش موقوت المدة ولا موقوت الايه النفس. ولذلك قلنا كل ثمن يقابل منهج الله يعتبر ثمن ايه
قليل،
ثمن ثمن قليل. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
شفت انه مرة الويل جيب اولا استهلت الايات بايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم.
وعلشان يمكن طول العبارة كده وطول كم جملة جت ينسك الجزاء يقوم يكرر كلمة الجزاء علشان يعمل ايه؟ عشان يوصل بالمخافة. الفويل لهم مما كتبت. طب ما هو قال اول الف ويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، وبرضه يجي في الاخر بقى بعد ما يقول لك عملوا كده ليه؟ ام قال لك فويل لهم مما كتبت ايديهم وكرهها نفسه، وبعدين قال وويل لهم مما يكسبون. طب يقول لهم مما كتبت ساعة الكتب من عندهم دي لهم عليه ويل، دي لهم عليه وساعة استغلاله يبقى لهم ويل أيضا. يعني ساعة ما كتبوا، لأن هم من ساعة ما حبوا يبيعوا الصفقة كتبوا، لأن هم كتبوا مجهزوا نفسهم وحطوا وبعدين استغلوها بقى. يبقى لهم الويل وان لم يكتسبوا شيئا، لان حيجي واحد يقرا اللي كتبوه وياخده على امن حر، يمكن يكتبه ولا يلحقش يبيع منه، يمكن يكتبه ولا يلحقش، يبقى مجرد كتبه له الويل. وبعدين لما يجي بقى يستغل لما كتب يبقى ده ويل تاني، يبقى ده ويل. انظروا بقى الى قول الحق، ويل له مما يكسبوا. يكسبوا كلمة كسب دي وحتيجي ايضا في آية تانية بلى من كسب سيئة. كلمة كسب تدل على عمل من اعمال جوارحك يكون فيه علاج تريد به جلب نفع او دفع ضر، جلب نفع او دفع، يبقى ده اسمه ايه؟ كسب. لكن الملاحظ ان فيه كسب وفيه اكتسب، فيه كسب وفيه اكتسب. عادة ان كلمة كسب تأتي في الشيء الايه؟ النافع. اكتسب تأتي في الاساء، تأتي ليه؟ كأن من طبيعة الفطرة والطبع السليم ان هو ما يستعملش ابدا افعال جوارحه الا فيما يعود عليه بالايه؟ فإن حاولت أن تجعل جوارحك تقبل على حدث أو على عمل يجلب لك ضر يبقى دي مش كسب طبيعي، لك إيه؟ تفاعل في الكسب، اكتساب، اسمه اكتساب. هنا بقى كلمة كسب ما دامت هنعمل جارحة من الجوارح لتفعل. أولا يجب أن نفهم أن هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل. الفعل
والعمل
في ظاهر الامر ان المعنى واحد، الفعل هو الايه؟ العمل. لكن لا، القرآن جعل فيه مقابل، لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى كأن الفعل هو عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، والقول عمل اللسان. يبقى اذا الفعل يقابله القول، والفعل والقول كلاهما عمل. الفعل والقول، ولذلك حيجي يقول لك من يعمل ومن عمل، مش بس من فعل. طب ما اللي قال كلمه طيبه ما يجزاش عليها يعني؟ ده اول ما بنقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى إذا نقول له دي من العمل مش من الفعل. يبقى فيه عمل، فيه إيه؟ فعل ويقابله قول. وكلاهما عمل. يبقى ما هو العمل؟ العمل هو توجيه اي جارحة من الجوارح لتؤدي مهمتها، والفعل هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدي مهمتها، والقول توجيه اللسان ليوجه مهمته.